بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الفضلاء، فالقرآن منهج حياة، يعلم ذلك كل من عرف كتاب الله عز وجل حق المعرفة وتلاه حق التلاوة وأحاط بشيء من حكمه وأحكامه. وفي سنن الترمذي من حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن. قالوا: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق على كثرة الرد، وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قراءة القرآن مغنم، وتدبر القرآن مغنم، والاستشفاء بالقرآن مغنم، وتعلم القرآن مغنم، كما أن هجر القرآن مأثم ومغرم. من هجر تلاوة القرآن، أو هجر تدبر القرآن، أو هجر التحاكم إلى القرآن، أو هجر الاستشفاء بالقرآن، فهو مغبون خاسر، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. هذا العنوان أيها الإخوة الكرام الذي طلب مني أن أتكلم فيه، القرآن منهج حياة، لا يخفى عليكم أنه موضوع كبير ما يستطيع المرء أن يحيط به لا علما ولا وقتا. ولذلك أقتصر في هذه الكلمة اليسيرة إن شاء الله على تناول موضوع يكثر السؤال عنه، وهو الاستشفاء بالقرآن، أو ما يسميه الناس بالرقية، أو يقولون الرقية الشرعية، وجعلوا لذلك أمكنة سموها العيادات القرآنية. فأريد في هذه الكلمة أيها الإخوان أن أنبه على مشروعية التداوي بالقرآن وبيان الكيفية الصحيحة، مع التنبيه على بعض الأخطاء التي وقع فيها الناس في هذا الباب. وأول النقاط في هذا الدرس مشروعية العلاج من كل داء. يا أيها الإخوة الكرام، أوجدنا ربنا في هذه الدنيا ونحن معرضون للآفات والأسقام والأوجاع والأمراض، فلربما يشكو الإنسان رأسه، ولربما يشكو ضرسه، ولربما يشكو وجعا في الركبة أو القدم، ولربما يعاني من ألم في البطن أو الأذن، وهكذا، كما قال ربنا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ومن رحمة الله بنا أنه جعل هذه الأمراض كفارة للذنوب والخطايا. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من ذنوبه وخطاياه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه واحد من الصحابة فوجده يرتعد، رسول عليه الصلاة والسلام يرتعد من شدة الحمى، فالصحابي قال: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، تتألم ألما شديدا. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقال له الصحابي: ذاك أن لك الأجر مرتين؟ قال: بلى، عليه الصلاة والسلام. والله جل جلاله الذي أنزل الداء أنزل معه الدواء، لكن هذا الدواء قد يعرف وقد يجهل. ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل معه دواء، ما من داء على وجه الأرض، حتى الأدواء الآن التي دوخت الدنيا كالسرطانات بأنواعها عافانا الله وإياكم، ومرض نقص المناعة المكتسب ما يعرف بالإيدز، وكذلك داء البرص ونحوها، هذه كلها لها أدوية. ما أنزل الله داء إلا أنزل معه الدواء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد سرده لروايات الحديث: المراد بالإنزال في هذا الباب إنزال علم ذلك على لسان الملك للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لأن الله عز وجل أنزل الداء وأنزل الدواء على لسان الملك يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، أو عبر بالإنزال عن التقدير كما قال سبحانه: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، عبر بالإنزال عن التقدير، وفيها التقييد بالحلال، فلا يجوز التداوي بالحرام. إذا قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل معه الداء، الله عز وجل ما ينزل إلا الحلال، فلا يجوز التداوي بالحرام. وأن الشفاء متوقف على الإصابة، لا يكون شفاء من الداء إلا إذا أصاب الدواء الداء، الشفاء متوقف على الإصابة. وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد في الكمية أو الكيفية فلا ينجع، بمعنى لو أن إنسانا منا أصيب بمرض فقيل له: خذ في كل يوم حبة من هذه الأقراص العقاقير، فقال: أنا مستعجل للشفاء لأن ورائي أعمالا وأريد أن أسعى على رزقي، فأخذ عشرة، الشريط كله ابتلعه، هل يحصل الشفاء؟ بل يحمل إلى المستشفى. لما؟ لأنه قد تجاوز الحد إما في الكمية وإما في الكيفية. ثم بل ربما أحدث داء آخر، وأن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحد، هكذا يقول الحافظ رحمه الله، وفيها كلها إثبات الأسباب. الإنسان إذا أراد أن يصل إلى النتيجة فإنه يأخذ به الأسباب. وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك، وأن التداوي لا ينافي التوكل، كما أنه لا ينافي دفع الجوع والعطش الأكل والشرب، الإنسان لو جاع يأكل ولو عطش يشرب، ما يقول: لا أنا متوكل على الله هو الذي يطعمني ويسقيني. وكذلك تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ومن هنا أيها الإخوة الكرام، ثبتت السنة القولية والفعلية في طلب الدواء، فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تداووا أمر، تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع له شفاء، إلا الهرم، إلا الهرم، تعرفون الهرم؟ نعم، تقدم السن، هذا ما عنده علاج، لا علاج له، من تقدمت سنه ما بقي إلا أن يستعد للقاء الله عز وجل. تستعد للقاء الله عز وجل وتتهيأ بالعمل الصالح. أما السنة الفعلية فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق توكلا على الله عز وجل أنه كان يتداوى مما يصيب من الأسقام والأوجاع. فمثلا في يوم غزوة أحد لما شجت جبهته ودخلت حلقتان في وجنتيه وكسرت رباعيته وجحشت ركبتاه عليه الصلاة والسلام تداوى، جاءت فاطمة تصب الماء وتغسل الدم عن وجه أبيها، لما لم يستمسك الدم أخذت حصيرة أحرقتها بالنار ثم وضعتها على وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمسك الدم، وكذلك عصب صلى الله عليه وسلم موضع الجرح، وكذلك لما كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام أمر بماء من 7 آبار فاغتسل به، اغتسل بهذا الماء لأنه علمنا أن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. الإنسان إذا جاءته حمى العلاج النبوي أنه يتبرد يعني بشيء من الماء. وكذلك كان يصف لأصحابه رضوان الله عليهم الأدوية التي تنفعهم بإذن الله، وكتب السنة بذلك طافحة حتى لا تكاد تفتح كتابا من كتب السنة إلا وجدت بابا يسمى باب الطب، باب الطب. لذلك الإمام البخاري رحمه الله عنده كتاب الطب، وكذلك غيره من أئمة الحديث، بل إن بعض علمائنا ألف كتبا مخصوصة في الطب النبوي ذكر فيها الأدوية التي كان يصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلاج بعض الأدوية. إذا علم هذا أيها الفضلاء ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي أن القرآن شفاء. أفي ذلك شك؟ اللهم لا، القرآن شفاء بمنطوق القرآن. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أنه شفاء ورحمة للمؤمنين، أي يذهب ما في القلب من أمراض، من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل، فالقرآن يشفي من ذلك كله، وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه، وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه، فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة. وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقد أفرد الإمام أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه المفيد زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام فصلا في هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية. يعني من اشتكى صداعا في رأسه مثلا أو وجعا في بطنه مثلا، فالرسول عليه الصلاة والسلام وصف له الرقية. الحديث رواه أبو داود بسنده عن أبي الدرداء عويمر بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الذي في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا. حوبنا يعني ذنبنا وإثمنا. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. فيبرع. وما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. فقال جبريل عليه السلام: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هكذا رقى جبريل النبي الأمين: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفي. هكذا كانت الرقية. والإمام ابن القيم رحمه الله أيضا في هذا الكتاب في زاد المعاد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عنوان فصل في عيادته للمرضى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عاد مريضا دخل عليه فسلم ثم جلس عند رأسه وقال: كيف تجدك؟ يعني كيف حالك؟ كيف تجدك؟ ثم يسأله هل يشتهي شيئا، فإن اشتهى شيئا وعلم أنه لا يضره أمر له به. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الدعاء للمرضى بقوله: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. وكان من هديه أن يقول: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يدفل على أصبعه ثم يضعها في الأرض ثم يضعها في مكان الألم ويقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. الكلمة الثالثة أيها الإخوة الكرام أنواع الرقى. ما هي الرقية وما أنواعها؟ الرقية واحدة الرقى، واسم الفاعل منها رقى أو راق. قال ابن الأثير رحمه الله: الرقية العوزة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات، ومنه قول الله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. يطلبون لهذا المحتضر راق، يطلبون الطبيب، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، وكما قيل: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع أمر قد نزل. وهذا الكلام تذكرته يعني قبل أيام، مات أحد الطيبين، يقول أخوه: إن فلانا هذا المرحوم يعني ساعة أذان العشاء هكذا مال برأسه. قال: فاستدعينا فلانا الطبيب، فجاء وبدأ يعني يدلك قلبه أو ما يسمونه بالمساج. يقول: ولربما لو كان قد جاء قبلها بفترة معقولة كان يمكن أن يدرك شيئا. قلت له: لا والله ما يستطيع، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وإلا الطبيب لو كان يدفع لدفع عن نفسه. هو نفسه أحيانا يكون في غرفة العمليات فيخر ميتا. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع أمر قد أتى، مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء ومن باعه ومن اشترى، كلهم ماتوا، صح ولا لا؟ نعم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفس عليه الصلاة والسلام في كفيه ويمسح على موضع الألم. فلما اشتد وجعه عليه الصلاة والسلام في مرض موته، كانت أمنا عائشة رضي الله عنها وجزاها خيرا تقرأ على الرسول عليه الصلاة والسلام وتنفث ثم تمسح بيدي نفسه رجاء بركتهما. يعني ما كانت تمسح بيديها هي، وإنما تنفث في يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح يعني بها، من أجل أن تجتمع بركة القرآن وبركة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الرقى الشرعية، الرقى الشرعية التي فيها القرآن وفيها الأدعية التي ذكرت لكم بعضها الآن، هذه الرقية الشرعية. أما الرقى الشركية فهي الرقى التي يستغاث فيها بغير الله ويستعان فيها بأحد سواه، كالرقى بأسماء الجن والملائكة والأنبياء والصالحين ونحو ذلك. قال الإمام البغوي رحمه الله: المنهي عنه من الرقى ما كان فيه شرك، أو كان يذكر فيه مردة الشياطين، أو كان فيها بغير لسان العرب ولا يدرى ما هو، ولعله يدخله سحر أو كفر. هذه الأشياء التي فيها يعني نعم فيها الطلاسم والألغاز والأرقام وما لا يعرف معناه، لا يجوز لك أن تمكن أحدا من أن يفعل ذلك بك، لا لفظا ولا كتابة. يعني ما في واحد يأتيك تعال أقرأ عليك ثم يبدأ ينادي حتشبسوت وتوت عنخ آمون وهمرشوش وكذا، يقول له ديل شنو، يقول لك والله ناس صالحين. نعرفهم من وين صالحين، وصالحين ولا طالحين؟ لما تناديهم؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الذي أنزل المرض هو الله، والذي ينزل الشفاء هو الله، وهؤلاء جميعا ماتوا، مرضوا وماتوا، صالحين أو غير صالحين. الموت والمرض ما سلم منه أحد. رابعا أيها الإخوة الكرام، يشرع طلب الرقية ممن يرجى خيره، يشرع طلب الرقية ممن يرجى خيره. بمعنى لو أني مصاب بمرض لا قدر الله، وآنس صلاحا واستقامة وفضلا في فلان من الناس، أقول له يا فلان ارقني، لا مانع من هذا. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله حين شرح حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ابن تيمية رحمه الله قال مدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، والرقية من جنس الدعاء، فلا يطلبون من أحد ذلك، ما يطلبون من أحد رقية. وقد روي فيه، وقوله روي يشير إلى شذوذ هذه الرواية، فهي من جنس الضعيف. وقد روي فيه ولا يرقون، وهو غلط. انتبهتم أيها الناس؟ رواية لا يرقون غلط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان يرقي عليه الصلاة والسلام. وقال في موضع آخر ابن تيمية: وإن كان الاسترقاء جائزا، يعني يقول استرقاء طلب الرقية جائز. والأولى، وليسمع هذا الكلام أخواتنا النساء خاصة، والأولى أن يرقي الإنسان نفسه. انتبهتم؟ لو أن الواحد منا يعاني من مرض عضوي أو روحي فخير له أن يرقي نفسه. لما؟ لأنه لا أحد سيخلص لك إخلاصك لنفسك. يعني أنا حين أقرأ فإنما أريد الشفاء الآن الساعة، أليس كذلك؟ ولو كان مرضا يسيرا كصداع مثلا أو حمى، الإنسان يريد الشفاء العاجل، ولذلك يخلص لنفسه في الرقية، يخلص لنفسه في الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بنفسه، كما ثبت بذلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة. خامسا، نذكر بعض المسائل المتعلقة بالرقية. المسألة الأولى: لا شك أن التصدي لعلاج المس والسحر والعين من القرب العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. المسلم الذي يستطيع أن يقدم نفعا لأخيه المسلم ما ينبغي أن يتأخر، كما أن في علاجك لأخيك تنفيسا لكربته، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، كما أن فيه إعانة له، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لكن هذا مشروط بألا تفوت من المصالح ما هو أعظم. يعني بعض الناس مثلا طالب علم وله قدرة على تعليم الناس، لكنه يبدأ في الرقية ثم عما قليل نجده قد انقطع عن التدريس والتعليم وطلب العلم لنفسه، وعلق على بابه بأن هذه عيادة قرآنية للعلاج من كذا وكذا وكذا، وعندنا أعشاب وعسل نحل أصلي والحبة السوداء وهي شفاء من كل داء، الجلسة الخاصة ب200 والجلسة العامة ب50 والكذا وكذا، هذا غير الضرائب والعوائد. سبحان الله. والنفع والمصلحة العظيمة التي كانت متحققة من ورائه قد ذهبت. نقول لا بأس أن يمارس هذا العمل بشرط ألا يفوت مصلحة أعظم، هذه واحدة. وألا يتخذ الرقية مهنة يعتمد عليها في الاستكثار من المال. انتبهتم؟ ما يتحول إلى جزار يحلب أموال المسلمين والمسلمات ويضع مبالغ باهظة لا يضعها كبار الأطباء الذين أفنوا أعمارهم بين الدماء والجلود ودرسوا سنين عددا ثم تخصصوا سنين عددا، هذا الإنسان يأتي فيضع يعني أسعارا أكثر من أسعار الأطباء مع ما في ذلك من الدعاية السيئة لأهل القرآن وأهل الدين بأنهم ناس لا رحمة في قلوبهم ولا شفقة. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر قال: لدغت رجلا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله أرقي، يعني يستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إذن الشرط الأول ألا يفوت مصلحة أعظم، والشرط الثاني ألا يتخذ من الرقية مهنة يستكثر بها من المال، والشرط الثالث أن يكون صحيح المعتقد مستقيما على شرع الله، يكون صحيح المعتقد، هو نفسه ما يكون عنده مع الجن يعني دريبات، ويكون مستقيم على أمر الله ما يخلو بالنساء. وأول خطوة من الخطوات في العلاج يمسك بيد المرأة ويخلع ما في يديها من الختم والفتخات وما في أذنيها من الحلوق والأقراط، إنها لأنه بعدين بتتأذي. طيب خليها تقلع براها يا أخي، أنت تقلع عليه، أنت بتاع أشعة ولا محضر عمليات؟ يعني هذا لو أنه قال لا اخلعي هذا الحديد وهذه المجوهرات التي في يدك أكان يغلبها ذلك؟ فهناك تجاوز يحصل، ولا بد أن يكون خبيرا بالتعامل مع ما قد يظهر أمامه من أثر السحر أو الجن، ولا بد أن يكون متقيدا بشروط الرقية الشرعية. أول هذه الشروط أيها الإخوان العلم والبصيرة، لئلا يلتبس عليه الحق به الباطل، وبإمكانه أن ينظر فيما دونه أهل العلم من مسائل هذا الباب لئلا يخبط خبط عشواء
ويكون ضرره أكبر من نفعه. وهذا الآن ما هو حاصل عند كثير من الناس، لا عنده علم ولا عنده بصيرة، حتى القرآن يقرأه خطأ، ما عنده بصيرة. كثير من الناس ممن لم يجد عملا فشل في الدراسة، وبعد ذلك ما وجد مهنة تدر عليه مالا، يتخذ هذا الطريق القصير ويقول أنا معالج بالقرآن، ويخبط خط عشواء، حتى بلغ من جهل الكثيرين بأنه يسجل، يعني يضع مسجلا ثم يبدأ يعالج المرأة مثلا، وبعد ذلك المرأة تبدأ تتكلم ويقول لها، يقول يعني يخاطب الجنية الذي فيها بزعمه: من أنت؟ يقول له: أنا همرشوش. من أين جئت؟ جئت من الهند. وكيف دخلت؟ دخلت بسحر. ومن الذي فعل هذا السحر؟ الله فعلته رقية. من رقية؟ يقول له: خالتها. ويبدأ يقرأ يقرأ، بعدين بعد ما الجلسة تنتهي يقول لها: هاكي هذا الشريط. تذهب المسكينة إلى البيت وتبدأ تسمع نفسها وهي تصرخ وكذا، وإنه يقول له: جيت كيف؟ جيت بسحر، ومين جابك؟ جابتني رقية. رقية مين؟ خالتها. أوه، دي بالله رقية، أعوذ بالله. وتبدأ تدعو عليها، وأول ما تراها تقول لها: تاني لا بيني لا بينك. سبحان الله، هل بلغت بنا خفة العقول أن نصدق الجن؟ ألم نقرأ قول الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم؟ ألم نقرأ قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء؟ هذه حيلة من حيل إبليس يستعين فيها بمثل يعني هذا الجاهل. فأول شرط العلم والبصيرة، ثانيا الإخلاص وابتغاء وجه الله عز وجل بهذا العمل لئلا يصاب بالغرور. بعضهم أصيب بالغرور يقول لك: والله أنا أخبرتني الجن بأن الجن في أنحاء الأرض كلها يخافون مني. طيب، حتى لو كان هذا حاصل لما تقوله؟ وما أدراك بأن الجن يعني صادق في هذا الكلام؟ إنما هو يريد أن ينفخ وأن يصيبك بالكبر والغرور، وأن تظن بنفسك الظنون. ولو عقلت لصدقت قول ربنا: وخلق الإنسان ضعيفا. أنت ضعيف، ما في شك في ضعفك، ولن تبلغ حال عمر. وإلا ما شاء الله، لو كان الجن كلهم يخافوا منك معنا أنت عمر قاعد بيننا، عمر بن الخطاب الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآك الشيطان سالم. ما قال الكلام ده لعثمان ولا لعلي، خص به عمر رضي الله عنه، فهي مزية. فهذا الذي يصدق الجن في أن الجن في الأرض كلها يخافون منه، ما شاء الله صار عمر ونحن لا ندري. ثم الشرط الثالث: مراعاة الحدود والضوابط الشرعية، خاصة في علاج النساء. فلا يجوز الخلوة بالأجنبية، ولا يجوز مس جسدها. قال ابن القيم رحمه الله: لا بد للمعالج أن يكون قوي النفس، صادق التوجه إلى فاطر الأرواح وباريها، وأن يكون تعوذه مما تواطأ عليه القلب واللسان. طيب، المسألة الثانية أيها الإخوان: كيف نعالج بالقرآن؟ العلاج بهذه الكيفية: أن تقرأ الآيات القرآنية على موضع المرض، أو في اليدين ثم تمسح بهما على موضع المرض. يعني مثلا لو أن الطفل عنده التهاب في أذنه، فإنني أقترب من أذنه وأقرأ القرآن. أو لو كان يضيق صدره بهذا وما هو ما يطيق، فيمكن أن أقرأ أنفس في يدي ثم برفق أمسح على أذني. إذا كان المرض عاما في الجسم مثلا حمى، فإنني أقرأ وأمسح على يعني الجسم كله، لما رواه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه تفل في كفه ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يده من جسده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقرأ قل هو الله أحد والفلق والناس، بعدين هكذا ينفث في يده ثم يمسح وجهه وما بلغت يده من جسده عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم أن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر. عرفتم؟ عندك وجع في يدك هنا رطوبة، تضع يدك في موضع الألم قل بسم الله بسم الله بسم الله لثلاثة، بعدين 7 مرات تقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. واضح أيها الناس؟ ثالثها لا حرج على الراقي أن يخاطب الجني ويسأله عن اسمه أو غيره مما له فيه غرض صحيح. يعني نحن نعتقد بأن للجني قدرة على الدخول في بدن الإنسان، لأن الجني جوهر لطيف والإنسان جوهر كثيف، ولا مانع أن يتخلل اللطيف الكثيف. الجني يمكن أن يدخل في بدن الإنسان. طيب لو أن الراقي خاطب الجني وسأله عن اسمه مثلا وغير ذلك من أمور تتعلق بالعلاج، لو قال قائل ما الدليل؟ نقول الدليل على ذلك حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه، وهو أيضا في سنن ابن ماجة، قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، يعني بقت صلاته تتشوش تتلخبط. قال فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابي قام من الطائف مشى المدينة، فقال ابن أبي العاص قلت نعم يا رسول الله. قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري كم صليت. فقال ذاك شيطان أدنه قرب. قال فدنوت منه فجلس على صدور قدمي عليه الصلاة والسلام. قال فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال أخرج عدو الله، فعل ذلك 3 مرات ثم قال الحق بعملك ارجع إلى عملك. قال عثمان فلعمري ما أحسبه خالطني بعد. ثاني ما جاء. وكذلك حديث يعلي بن مرة الثقفي في شأن العجائب 3 ومن بينها أمر الولد الممسوس، وقد أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده والطبراني والدارمي وغيرهم بأسانيد وطرق لا تخلو من مقال. وخلاصة الرواية بأن المرأة أتت بطفلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إن ابني هذا قد أصابه مس فيفسد علينا طعامنا، يعني مجرد ما نضع الطعام طوال يجيب التراب ويجيب كذا ويلخبط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجلس الغلام وكان على دابته عليه الصلاة والسلام، قال ارفعيه، فرفعت إليه الغلام فضرب صلى الله عليه وسلم على ظهره، قال أخرج عدو الله أنا رسول الله، أخرج عدو الله أنا رسول الله، أخرج عدو الله أنا رسول الله. قال فثع الغلام ثعة، يعني طرش، فخرج منه شيء يسعى كالجرو الأسود، فما كان أحد يفضله عقلا. بعدها الولد بقى زور رايق. وهذا الحديث أيها الإخوان صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة. نعم. طيب رابع هذه المسائل جرت عادة بعض الرقاة بأنهم يقومون بتشغيل شريط مسجل فيه تلاوة الرقية وما يليها من أدعية مأثورة. وقد أفتت اللجنة الدائمة في السعودية لأن هذا لا يغني عن الرقية، فيه بركة لكنه لا يغني عن الرقية، لأن الرقية عمل يحتاج إلى اعتقاد ونية حال أدائها مع مباشرة النفس على المريض، مش كده؟ لأن البركة في القرآن وفي ريق هذا الإنسان الذي يباشر الرقية. والجهاز لا تتأتى منه نية ولا يتأتى منه اعتقاد ولا يتأتى منه نفس، أليس كذلك؟ فتشغيل القرآن في الشريط ما يغني عن الرقية. خامسها أقول حبذا لو أن بعض النساء الصالحات تعلمن الرقية الشرعية رجاء نفع أخواتهن ومنعا لمفاسد أخلاقية عظيمة تحصل من جراء خلوة بعض من لا خلاق له بالنساء ومباشرة ما لا يحل له أن يباشره معهن من لمس أجسادهن وغير ذلك، ومباشرة صدرها وعنقها ونحو ذلك. سادسها قد يعمد بعض الرقاة إلى طرق غير واردة في السنة، يعني بعض من يباشرون الرقية ما يتقيدون بالطريقة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا بعض الرقاة صار يأتي بالتانكر تاع الموية أو بالصهريج الكبير فيقرأ ويوزع، ولربما باع يعني بالجملة بدل ما يبيع بالقطاعي فإنه يبيع بالجملة، وهو أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والغالب أن الرقية بهذه الطريقة لا تنفع، والوارد عن سلفنا رضوان الله عليهم لأنهم كانوا يقرؤون على الناس فرادا كما فعل الإمام أحمد رحمه الله مع ولده. وذكر ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية بأن الإمام أحمد كان يؤتى بالكوز في المسجد فيقرأ عليه ويعوذ. أيضا من الطرق العجيبة الآن الرقية عن طريق الهاتف، عن طريق الهاتف استخدام التكنولوجيا، نعم ما في معنى، أو عن طريق مكبرات الصوت. وهذا كله الغرض منه أن يقرأ على أكبر قدر من الناس في وقت يسير ويحتال على أخذ أمواله. كذلك أيها الإخوان مما شاع في بلادنا قضية إحراق الأوراق التي كتب فيها القرآن مما يسمى بالبخرات، أليس كذلك؟ البخرات ورق كتب فيه قرآن ثم بعد ذلك يحرق ويستنشق دخانه في أوقات معينة، وما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضوان الله عليهم. الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم أنه يضع يده على موضع الألم ويقرأ وينفث، أو ينفث في يديه ويمسح. أو أبو سعيد رضي الله عنه لما رقى الرجل اللديغ كان يقرأ وينفث، يقرأ وينفث بس الفاتحة، فقام الرجل وما به قلبه كأنما نشط من عقال، مع أنه كانت لدغته يعني عقرب. نعم. وكذلك نص أهل العلم على جواز القراءة في الماء، يعني تقرأ في ماء ثم يسقاه المريض، أو أنا مثلا إذا كنت مريضا أو أنت إذا كنت مريضا يمكن للواحد منا أن يقرأ لنفسه فيه ماء ويشرب فيبرأ بإذن الله. كذلك مما كان يفعله ابن عباس أنه إذا جيء له بامرأة قد تعسرت ولادتها فإنه يأخذ صحنا نظيفا ويكتب فيه من القرآن كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ويأمر بشرب هذه الغسالة فتتيسر الولادة بإذن الله. أما إحراق القرآن أو ما فيه ذكر الله عز وجل فلا يشرع إلا لحفظه من الامتهان. إن مثلا عندي مصحف قد تهرأت أوراقه وتمزقت وما عاد يصلح أن يجمع، في هذه الحالة أنا مضطر لإحراقه لئلا يمتهن، لئلا يمتهن. أما أن يحرق استشفاء وتبخرا فهو مما ينبغي البعد عنه لكونه لم يرد عن السلف رضوان الله عليهم أجمعين. طيب، المسألة السادسة: ممارسات خاطئة عند الرقاة. من هذه الممارسات أيها الإخوة الكرام، أولا عدم محاورة الراقي للمريض وعدم استماعه لشكواه فترة كافية، بل يشرع مباشرة في الرقية والتشخيص والعلاج. يعني مجرد ما دخل عليه يقعد له كذا يقول له أيوة أنت فيك سحر، يقول له كيف يعني أنا، يقول له شفت الكرمشة اللي هنا دي، وكلنا مكرمشون والحمد لله رب العالمين. لو كانت الكرمشة يعني دليل سحر فنحن جميعا مسحورون، خاصة كبار السن، يعني لن يسلم إلا الأطفال الذين ما زالت خلاياهم يعني نامية. أما من وقف نموه فإنه يتكرمش لأنه بعد خلاص ماشي في النقصان والأفول. فبعض الرقاة ما يستمع، يشرع مباشرة في التشخيص والعلاج، ولربما يكون علاجه بالضرب، هذا يفعله بعضهم، حتى إن الضرب أحيانا ربما يمرض وربما يقتل. حصل هذا، بعض الناس مات تحت تأثير هذا الضرب. وقد يكون أحيانا يعني الأمر مشكلة اجتماعية ما عنده علاقة لا بجن ولا بسحر ولا بعين، يقول عنده مشكلة اجتماعية تشاجر مع أبيه مع أخيه مع كذا، وليس احتمال الناس سواء، فخلص صار منقبضا منطويا على نفسه، فأهله يظنون لأنه مسحور أنه معيون أنه ممسوس وهو ليس في شيء من ذلك. وأنا أذكر يعني مرة من المرات ذهبت مع شيخ كبير، يعني رجل طاعن في السن، إلى أحد هؤلاء الرقاة وبدأ يقرأ عليه ثم بدأ يضربه، والرجل والله لعله في السبعين يضرب، والرجل يقول له ما في فائدة، يقول له كمان تقول ما في فائدة، هو يظن بأن الجن هو الذي يتكلم، ويضرب ويصفع الرجل، وكان الرجل يعني فيه شيء من بياض لون، فخرج والله العظيم يكاد الدم يطفح يعني من جسده، والرجل ما شاء الله يده يعني كانت طيبة مباركة يعني تزن 2 كيلو. ولما خرجنا الشيخ الكبير قال لي والله هذا الرجل كاد يقتلني، وهذا الكلام كله قال لي أنا ما غبت ولا لحظة، قال لي أنا أقول له ما في فائدة ويقول لي كمان تقول ما في فائدة ويزيد، قال حتى كدت أقول له في فائدة. فمثل هذا نسأل الله السلامة والعافية. ثانيا، وهذه ذكرتها، القراءة على مجموعة من الناس في وقت واحد رغبة في توفير الزمن. من تأثر بالقراءة شرع في علاجه ضربا وخنقا، ومن لم يتأثر بالقراءة أمر به صرفه. يقول الأخ الكريم الدكتور طارق الحبيب حفظه الله: ومن المعلوم أن ذوي الشخصيات القابلة للإيحاء من النساء يتأثرون بهذه المواقف ولا يتمالكون أعصابهم، رغم أنهم لا يعانون من أي علة، صح ولا لا؟ يعني بعض النساء هكذا مجرد ما تقرأ قرآن تبدأ يعني ترتجي، هي ما عندها لا مس ولا سحر ولا عين ولا كذا، لكن شخصيتها ضعيفة وهي مستعدة لقبول التهمة بأنها يعني ممسوسة أو مسحورة أو معيونة. ثالثا، ترديد بعضهم لمقولات ابن القيم عن جهلة الأطباء حتى جعلوا الأطباء كلهم جهالا وزنادقة وأنهم ضد الدين والقرآن. يعني مثلا ابن القيم رحمه الله يذكر عن بعض الأطباء بأنهم قد أنكروا العين، قال: وهؤلاء من أكثف الناس طباعا وأخفهم عقولا وأقلهم علما، وكذا وكذا بدأ. طيب بعضهم يأخذ هذا الكلام من أجل أن يسحب البساط من تحت الأطباء، يقول لك الأطباء هؤلاء أجهل الناس، والأطباء هؤلاء كذا والأطباء كذا، من أجل أن ينفر الناس من طرق عياداتهم ومن أجل أن يتحولوا إليه. ونحن نعلم أيها الإخوان أن أصحاب كل مهنة فيهم الطيب والخبيث، وفيهم الجيد والرديء، وفيهم المخلص وفيهم الدجال الأفاك. ولذلك ما ينبغي أن يتخذ كلام الأئمة تكئة للتنفير. طيب أيضا رابع هذه المسائل: جرأة بعضهم على تفسير الأمراض العضوية ومسبباتها دون أن يكون عنده رصيد من العلم، لكل علم رجاله، فما يمكن أنت ما درست شيئا، ولربما بعضهم ما جاوز مرحلة الأساس ويبدأ يصف ويعالج. حتى إن بعض الدكاترة قال: حضرت أحد هؤلاء الرقاة يقول له إن الجنية كامن في غدد البطن، مش في البطن كمان، لا في غدد البطن، ما عارف البطن فيها غدد ولا ما فيها. فهذه مشكلة. خامسا: تعليل بعضهم لأسباب أغلب الأمراض بأنها من الجن أو السحر أو العين، مع تهوين شأن الأمراض الأخرى نفسية أو عضوية، حتى إن بعضهم يشترط على من يرقيه أن لا يتناول عقاقير طبية. قل له أول شيء توقف الدواء، وربما إنسان يكون عنده ضغط دم ولا عنده سكري ولا عنده كذا، لو وقف الدواء سينتقل إلى رحمة الله. فيقول له أول شيء توقف الدواء، يقول له يا أخي عندي ضغط، يقول له يا أخي وننزل من القرآن ما هو شفاء، بس أمسك في الشفاء، أنت ما عندك عقيدة كويسة؟ يقول له لا والله عندي، يقول له بس وقف الدواء هسه إذا تمشي ترميه. ما في شك هذه جرأة يعني غير محمودة وما تنبغي. وبعضهم يزعم بأن الدواء ينشف الدماغ ويجمد الجن في العروق، إن الجن ده بالدواء هيتجمد وبعد ده يقعد في العروق تاني أصلا ما يمرق. نعم هذه جرأة. سادسا: بعضهم وقع والعياذ بالله في الدجل والشعوذة، يعني بدأ يعالج به القرآن ثم بعد ذلك جره هذا إلى الدخول في الدجل والشعوذة، إما بنية خدمة الناس أو لشيء في نفسه. ثم سابعها: إغراق بعضهم في تقرير خبرته الشخصية، يعمل دعاية لنفسه، كما ذكرت لكم بأن بعضهم يقول: الجن كلهم يخافون مني. ثم تاسعها: استخفاف بعضهم بعقول بعض الناس، كقول بعض الدجاجلة: إن الجنية رفض أن يخرج إلا بكذا وكذا، إلا بأن تدفع كذا وكذا من المال. وآخر يطلب من مراجعيه عمل تخطيط للدماغ وإتيانه به، يعني بقى ما شاء الله اختصاصي، يقول له مش تعمل تخطيط للدماغ وتأتيني به لكي يشخص الحالة، وهو لا يعرف يعني ألف باء الطب. ثم استغلال بعضهم لإيمان الناس بالغيبيات لتقرير الغرائب والأساطير. فخلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام بأن القرآن شفاء، وأنه ينبغي لنا أن نقوي صلتنا بالقرآن، وأن نعود أنفسنا الرقية، بأن نرقي أنفسنا بأنفسنا، وكذلك نرقي صغارنا الأطفال الصغار الذين هم عرضة للإصابة بالعين والإصابة بالأمراض.
ثم نستعين بالدعاء ونسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى وأن يصرف عنا شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.